أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في القسمين اللذين ذكرهم المصنف لمورد عدم المنفعة المعتد بها، إذ تارة يكون عدم المنفعة المعتد بها لأجل خسة الشيء كالخنافس والديدان، وتارة لقلته كحبة حنطة. وذكرنا بأنه وقع النزاع بينهم في مسألة الضمان، فلو وضع يده على ما لا يعتد به فهل يضمن أو لا؟ وأشرنا في الجلسة السابقة أن هناك ثلاث مباني في هذه المسألة، وقلنا بأنه العلامة ذهب إلى عدم الضمان مطلقا، وقد نقض عليه جامع المقاصد بأنه لازم كلامه بأن الشخص إذا أتلف حبات الحنطة تدريجا فإنه لا يضمن، وقد ناقشنا ما أفاده في جامع المقاصد. ثم أمر المصنف بالتفهم، وقد يقال بأنه أولا نفس حكم العقلاء بالضمان في مورد التدريج يكشف على أنه يحصل الضمان لحبات الحنطة، وإلا لو قلنا بأنه لا ضمان في مورد المثلي فما هو الوجه أن يضمنوه وهو بحسب الفرض لم يثبت له الضمان لا في الزمان الأول ولا في الزمان الثاني ولا في الزمان الثالث؟ فيوم السبت عندما أتلف حبة الحنطة هذا الزمن لا ضمان فيه، ويوم الأحد لا ضمان فيه، وهكذا، فكيف يضمنونه؟ فنفس حكم العقلاء بالضمان يكشف على أنه هناك ضمان انحلالي ثابت في هذه الأيام، في أيام الغاصب، وإلا لا معنى لحكم العقلاء بالضمان حينئذ. فنفس اعتراف العلامة بأنه يضمن بدعوى أنه مأخوذ شرط الانضمام يكشف لبا أن الضمان ثابت بلحاظ كل زمان زمان. ثانيا أن المهم في المسألة الرجوع إلى مدرك الضمان، فما هو مدرك الضمان؟ فتارة نبني على أن مدرك الضمان هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمقتضى ذلك بطلان مسلك العلامة، إذ المفروض أنه في موارد المثلي متى ما وضع يده على العين فيشمله دليل على اليد، إذ أنه على اليد ناظرة إلى كل من وضع يده عدوانا على الغير، ومقتضى ذلك أنه مخاطب بالضمان، فإن كانت الحبة موجودة فيجب عليه إرجاعها، وإلا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى بدلها، وهو مسألة وهو مثلها، لأن المفروض أنها من أي قبيل؟ من قبيل المثلية. وحينئذ مقتضى قاعدة على اليد هو ثبوت الضمان في مورد المثلي. نعم، قد يقال في مورد القيمي أنه إذا أخذ رذاذ جوهرة غالية ما دامت في يده يقال حتى تؤديه يجب عليه الإرجاع،
وليس بحثنا في وجوب الإرجاع، لا إشكال في وجوب الإرجاع، وإنما الكلام شنو في الضمان بعد التلف. أما لو أتلفها فحينئذ تصل النوبة إلى شنو؟ إلى ضمان القيمة، لأنه من القيميات، وحيث لا قيمة له فهي سالبة بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع. إذن إذا رجعنا إلى مدرك على اليد، فمقتضى هذه القاعدة هو التفصيل بين المثل والقيمين. وإذا رجعنا إلى، وإن كان المدرك هو السيرة العقلائية، فمن الواضح أن السيرة العقلائية تضمن الشخص إذا أخذ مال غيره، خصوصا إذا فرضنا أن له مثلي، فيقال حيث إنك غصبته فارجع له المثل. فدعوى العلامة أنه لا ضمان في مورد المثلي، أصل هذه الكبرى غير تامين، إذ أن مقتضى دليل الضمان وماذا هو والثبوت. المسلك الأخير وهو ما تعرض له المصنف، وهو ثبوت الضمان مطلقا.
نعم.
لا مثليا، قيميا يقول ما له قيمة، شنو يضمن؟ ماكو قيمة، يرجع لي شنو؟ ماكو شيء، واضح. السيد بلي، المسلك الثالث وهو ثبوت الضمان مطلقا في المثلي وفي القيمي، وهو ما ذهب له السيد الخوئي قدس سره، وتبعه على ذلك أيضا جمع من الأعلام، فقال لا فرق بين المثلي والقيمي في مسألة شنه ثبوت الضمان. غايته أنه في مورد المثلي يضمن المثل، وأما في مورد القيمي فيكون الاشتغال باقيا إلى يوم القيامة، ولا يزول عنه الاشتغال إلا بالتراضي مع المالك. فمجرد أن الشيء لا قيمة له مالية لا يقتضي سقوط الضمان، بل أنه يبقى الضمان مشتغلا، تشتغل به الذمة حتى يثبت التراضي بينه وبينه وبين المالك. قال والوجه في ذلك عموم أدلة الضمان. إذا رجعنا إلى أدلة الضمان، فإن أدلة الضمان عامة لا تفرق بين المثلي والقيمي. فمثلا من أهم أدلة الضمان عموم على اليد ما أخذت، فإن مقتضى ما الموصولة شمولها للمثل والقيمي، وحينئذ مقتضى ذلك بأنه متى ما وضع يده على العين فعيف تكون هذه اليد يد ضمان، ومقتضى يد الضمان هو أن تضمن للمالك. غايته بأنه تعذر القيمة ولو من باب صرف انتفاء الموضوع لا يرفع الاشتغال، فحينئذ لا بد أن يفرغ ذمته ولو بالتراضي ولو بالتصالح. وقال بأن هذا أيضا هو مقتضى ماذا؟ السيرة العقلائية. ولكن هذا الكلام لم يقبله جمع أيضا من الأعلام، وقد ناقشه الشيخ التبريزي. فلاحظ ما ذكره الشيخ التبريزي. نعم.
السيرة استدل بها فقط في إصباح فقط، أما الروايتين على اليد والروايات
هو راجع كلام الشيخ التبريزي، هو ضاف جامع بين كلامه هون الشيخ التبريزي.
حتى في الهامش مكتوب محاضرات
في الجامع. يصير بلي. فلاحظوا ما ذكره في الدورة الأولى في المكاسب. فلاحظوا ما ذكره الشيخ التبريزي صفحة 110. على كل حال هذا كله بلحاظ مسألة الضمان. بعد أن فرغ المصنف من طرح كلام الأعلام ذكر ها هنا إشكالا. حاصل هذا الإشكال بأنه أنتم ذكرتم في القسم الأول وهو مثل الديدان والخنافس أنه لا يملك، ولا يدخل تحت اليد، وهنا الشيخ الأعظم يتعرض إلى إشكال بلحاظ الدعوة الأولى وهي دعوة عدم الملكية، فذكر بأنه مقتضى الصناعة أنه يثبت في المورد حق الاختصاص، فلو وضع الشخص يده على الخنافس أو الديدان مقتضى ماذا؟ مقتضى الصناعة ثبوت حق الاختصاص، لا كما يظهر من الأصحاب بأنه لا أثر لوضع اليد والحيازة لا أثر لها في المقام، بل الحيازة تحقق عنوان وثبوت حق الاختصاص. لما أردت من أنه الأشياء حتى التي لا تملك لا مانع، بل يثبت في موردها شنو حق حق الاختصاص كما تقدم علينا في الأعيان النجسة في الميتة وما شاكل ذلك، فإن ثبوت حق الاختصاص ماذا؟ لا يرتفع. والسبب في ذلك، والسبب في ثبوت حق الاختصاص، ما جاب المصنف دليلين أو وجهين، والسبب في الثبوت وجهان. الوجه الأول عموم دليل الحيازة، مقتضى عموم دليل الحيازة ثبوت الحق مطلقا، سواء كان هذه العين مما تملك أو لا تملك، وهي ما ورد في من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. فيستفاد من هذه النبوي أنه مقتضى السبق وواضع اليد، وهو السبق من أنواع الحيازة، مقتضى السبق والحيازة ثبوت حق لماذا؟ للسابق. وهذه الرواية عامة، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، فيشمل موارد ما لو سبق إلى شنو؟ ما لو سبق إلى ما الديدان إلى الخنافس، فإنه تشمله عموم هذه النبوي. فلا وجه لرفع اليد عن النبوي، مجرد أنه لا يملك لا يعني عدم ثبوت حق الاختصاص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو منبه وجداني، وهو أن الشخص إذا وضع يده على الخنافس والديدان وجاء شخص وأخذها منه قهرا واستولى عليها، فإنه مقتضى العقلاء وكذا العقل يدرك بأن هذا التصرف عدواني وأن هذا ظلم، فنفس حكم العقل أو العقلاء على أن من أخذ هذه الأمور قهرا ماذا؟ متعد وظالم ويستحق العقوبة، يكشف عن أن هنا حق لمن وضع يده عليها، وإلا لولا ثبوت الحق لماذا يعدونه ظالما؟ إذ الظلم هو التجاوز عن الحد والتعدي على الحق، فنفس حكم العقلاء بالظلم يعني أنهم بنوا أن هذا تعد على الحق، وهذا فرع ثبوت حق في رتبة سابقة، وإلا لماذا يقولون ظالم؟ إذا فرضنا أن وضع اليد وجودها كعدمها لا تثبت ملكية، لا تثبت حق الاختصاص، فهذا ماذا؟ فهذا يعني أنه لا معنى للحكم بالظلم، مع أنه لا شك أن العقلاء والعقل يدرك في مثل هذه الموارد أن من وضع يده على ماذا؟ على الخنافس والديدان شنه؟ فقد أخذها قهرا وظلمان. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ولكن قد يقال بأنه عمدة الدليل على مسألة الحيازة السيرة العقلائية، وإلا هذا النبوي محل إشكال سندان ولم يتمسك به الأصحاب، ولو فرض أنه تام سندا فهو محفوف بالمرتكز، فهو إرشاد إلى المرتكزات العقلائية، لأن مسألة السبق ليست مسألة عبودية وإنما هي مسألة شنو؟ مسألة عقلائية. فاحتفاف الدليل بالمرتكزات العقلائية يتقيد سعة وضيقا بشنو؟ بدائرة المرتكز. فلا بد من الرجوع إلى المرتكز العقلائي. فهنا نقول تقدم من الشيخ الأعظم قدس سره في آخر بعض التكسب بالأعيان النجسة أن الحيازة تتقوم بقصد الانتفاع بالمحاز، ولا يكفي في عنوان الحيازة مجرد وضع اليد، بل لا بد من أن يضع اليد قاصدا للانتفاع ماذا بالمحاز. ومن الواضح مع فرض وجود هذا الشرط فإن هذا فرع كون المحاز مما يكون قابلا للانتفاع بالنظر العقلائي. تفتي مطلب لا بد أن يكون المحاز ماذا قابلا للانتفاع بالنظر العقلائي، والمفروض أنه لا منفعة عقلائية في موارد الديدان والخنافس، وحينئذ لا يحرس شمول دليل العقم هذا دليل السيرة لمن وضع يده على شنو على الخنافس والديدان. إذن فلا نحرس شمول السيرة لهذا المورد لأنه لا ماذا لا يوجد عندهم ماذا قصد للانتفاع بشيء لا ينتفعون به عادة. ومن هنا قد نفكك شيخنا بين موارد القسم الأول كالديدان والخنافس وبين موارد مثل شنو حبات الحنط الحنطة، إذ قد تقول ما هو الفرق، لماذا العقلاء يجعلون في الثاني شنو تملك أو حيازة والأول ما يجعلون له شيء؟ نقول هناك فرق بينهما بالنظر العقلائي، وذلك لأن مثل حبات الحنطة لها مالية ولو شأنان، لها صلاحية للتملك ولو بضم غيرها، فهذه الصلاحية لحصول الانتفاع والمالية ولو تدريجا وبشرط الانضمام يوجب أن ماذا يوجب أن العقلاء يقولون أن من وضع يده على حبة الحنطة فقد ملكها، لأنه لها صلاحية للتملك ولو بلحاظ انضمامه مع الباقي. فحينئذ نقول ما ذكره المصنف من ثبوت ماذا ثبوت حق في المقام لا يخلو من تأمل، خصوصا مع على مبنى الذي ذكر أنه لا تكفي في الحيازة وضع اليد، بل لا بد من قصد المحيز الانتفاع بالمحاز. بل حتى على غير مبنى لا يحرز شمول دليل السيرة العقلائية إلى مثل أن يضع اليد على الخنافس والديدان والهرة والفأر. بلي. مو يقصبها، ولا كان يقصبها. ما وضع صار شيء. ولا أيضا والعلام هم أشكلوا عليه في مسألة العقل. من قال إن العقل يقول هذا ظلم، هذا أشبه بالدور، أو أنه لا عقلنا إحنا بعد بسيط، إحنا ما ندرك أن هذا ظلم أو كذا. من وضع يده على خنفساء فجاء شخص وأخذ هذه الخنفساء منه. لا يحرز صدق عنوان الظلم. على أي حال هذا تمام ما ذكره المصنف في وين في الكتاب، ولهذا قال ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل. لاحظوا العلامة شيخنا في عبارته مو ظاهر عبارتنا حق الاختصاص، ليس ظاهر عبارة العلامة ركزنا في حق الاختصاص، إذ أن عبارة العلامة تنفي الملكية. يقول من وضع يده على مثل الخنفساء فليس بمالك لها، أي الحيازة لا توجب الملكية، لا توجب ملكية العين، أما أنه هل يثبت حق الاختصاص أو لا فليس هو نافي لحق الاختصاص. والشيخ الأعظم الظاهر أنه فهم من كلام العلامة أنه ينفي أيضا حق الاختصاص، وهذا غير ظاهر من عبارة العلامة، وقد نبه على ذلك أيضا المحقق اليزدي. قال ثم إن من أحق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذا المطلب، وبه تم الكلام عن النوع الثالث. النوع الرابع، ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. في هذا النوع الرابع، وهو أطول الأنواع في المكاسب، يتعرض المصنف إلى حرمة الاكتساب من جهة كون العمل في نفسه محرما. وجرت عادة الأعلام من قبل زمان الشيخ أن يتعرضوا في هذا المقام إلى الأعمال المحرمة، واستطردوا في ذلك، إذ كان ينبغي عليهم أن يبحثوا عن الأعمال التي يتكسب بها كالسحر كالغناء، ولكنهم استطردوا إلى غيرها من الأعمال التي عادة لا يتكسب بها كالكذب كالغيبة، فاستطردوا لبحثهم الأعمال المحرمة. تكسبون البياني؟ فاستطرد الأعلام قبل الشيخ الأعظم في ماذا؟ في البحث عن مطلق الأعمال المحرمة وإن لم يكتسب بها. والمصنف اقتفى أثرهم في ذلك كما قال، وبحث هذه الأعمال وأوصلها لعله إلى عدد كبير أكثر من ما سبق، لعله كم؟ بل لعله 28 بعضهم 30 أوصلها، المهم 28 بعضهم أوصل إلى 30، قبل كان 20 تقريبا، هو أوصل إلى 28 عنوان، ورتبه على حسب الحروف الهجائية، لازم تعرف الحروف الهجائية ترتيبها، ورتبه على حسب الحروف الهجائية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأعمال المحرمة، ننبل نذكرها هنا مقدمة تعرض لها الأعلام في مقدمة البحث، وهي سيئة في جميع هذا النوع. وحاصل هذه المقدمة أن يقال أن هناك فرق بين التكسب بالأعيان والتكسب بالأعمال، وهو فارق جوهري. ففي موارد الأعيان مجرد إثبات حرمة التكسب تكليفا لا يساوق ثبوت الحرمة الوضعية والبطلان، إذ قد يثبت حرمة التكسب تكليفا ولو بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كالإعانة على الإثم، كالبيع وقت النداء المزاحم لصلاة الجمعة. فإنه في موارد التكسب بالأعيان لا يكتفى بثبوت الحرمة التكليفية لإثبات شنو؟ الحرمة الوضعية. وأما في مورد الأعمال، متى ما ثبت أن العمل محرم ثبت أن التكسب به باطل، ولهذا نحن لا نحتاج في المقام إلى عناية البحث في كل مورد المورد عن بحث عن أدلة خاصة في حرمة شنو؟ حرمة التكسب بالأعمال، بل يكفينا أن نثبت نفس حرمة العمل. متى ما ثبت أن العمل حرام صار التكسب به باطلا وتثبت الحرمة الوضعية، ولا نحتاج أن نتكفل عناء البحث عن الروايات الخاصة في كل مورد. فهناك ملازمة يراها الأعلام بين حرمة العمل في نفسه وبين بطلان المعاوضة وبطلان التكسب أي الحرمة الوضعية. فما هو وجه هذه الملازمة؟ ذكر الأعلام وجوها لبيان الملازمة نكتفي منها بوجهين. الوجه الأول ما أشار له السيد الخوئي وتبعه على ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، فقال بأنه عمدة الدليل على الصحة والنفوذ هو أدلة الإمضاء كأوفوا بالعقود، ولا يمكن شمول دليل الإمضاء للعمل المحرم في نفسه، إذ مقتضى شمول دليل أوفوا بالعقود إلى العمل المحرم هو وجوب ترتيب الأثر على هذا وجوب ترتيب الأثر على هذا العقد الذي وقع على العمل المحرم، ومقتضى وجوب ترتيب الأثر وجوب التسليم، نعم بلي وجوب التسليم، فمقتضى شمول دليل أوفوا بالعقود على العقد الواقع على العمل أنه أيها الشخص يجب عليك أن تسلم العمل للغير، إذ مقتضى العقد النقل والانتقال، فالعمل قد انتقل فيجب عليك أن تسلمه، فمقتضى دليل أوفو وجوب تسليم العمل، والحال أن الشرع شنه منع منه وحرمه، فيلزم توارد حكمين متضادين على موضوع واحد، إذ كيف يحرم الشارع عملا الذي يقتضي الزاجرية ووجوب الترك ثم هو نفسه يأمر بشنو بفعله؟ هذا غير معقول، لا يعقل أن يأمر بفعل شيء شنو قد زجر عنه ويرى ماذا ويرى حرمته، ومقتضى ذلك عدم شمول أدلة الإمضاء لمثل هذا العمل، وإذا لم يشمله دليل الإمضاء لا دليل شنو على الصحة، فتصل النوبة إلى أصالة الفساد. واضح شيخ إبراهيم؟ هذا هو الوجه الأول. أشكلوا على بعض تلاميذ القمي أشكل عليه بإشكال لكنه لا يرد بالتأمل فيما ذكرنا، وقد أشكل عليه بعض تلامذته كالقمي رحمة الله عليه، ولكن بالتأمل فيما ذكرنا يندفع الإشكال فلاحظ ثمته. هذا شنو؟ هذا الأول، هذا البيان الأول. البيان الثاني ما أشار إليه الميرزا النائمي في كتاب المكاسب والبيع تقرير الآملي، الميرزا النائمي في كتاب المكاسب والبيع تقرير الآملي، قال بأننا نبحث في هذا المقام عن التكسب بالأعمال، ومن الواضح أن العقد الذي يجري على العمل ليس هو البيع، شفتي المطلب؟ إذ البيع إنما يتعلق بشنو؟ بالأعيان، كما درسنا في كتب سابقة، المثمن لا بد أن يكون عينا، ولا يقع البيع على المنفعة أو العمل، فيتمحض المورد بمورد الجعالة بمورد الإجارة، فالمعاملة المترقبة على العمل عادة هي من قبيل الإجارة أو الجعالة. وإذا رجعنا إلى حقيقة الإجارة مثلا فإن الإجارة مرجعها إلى تمليك العمل بإزاء الأجرة، إجارة الأعمال مرجعها إلى تمليك العمل بإزاء شنو؟ بإزاء الأجرة. ومن الواضح أن تمليك شيء للغير فرعا يكون الإنسان مالكا له، لكي أملكك شيئا لا بد أن أكون مالكا له، والعمل المحرم غير قابل للتملك، الإنسان لا يملك العمل المحرم حتى يملكه للغير، فلا معنى أن يملك العمل المحرم لأنه لا يملكه،
والوجه في عدم ملكية العمل المحرم إلغاء الشارع لماليته بسبب تحريمه، حيث ذكرنا في أبحاث سابقة أن الشارع إذا حرم شيء مقتضى ذلك شنو؟ ماذا؟ سلب المالية. وحينئذ مع فرض أن الشارع حرم نفس العمل فقد سلب ماليته فلا يملك، ومقتضى عدم ملكيته لا معنى لتملكه للغير. وهناك وجوه أخرى تعرض أيضا لها السيد الإمام، فلاحظوا من خلال كل هذا يتضح أنه يكفينا في هذا البحث أن ننقح أن العمل محرمون. متى ما تنقح أن العمل محرم فماذا؟ فالاكتساب به سيكون شنه باطلا. هذا تمام الكلام في المقدمة التي أردنا أن نبينها. إن كنتم ديباجك، الديباجة محذوفة من هذا، وأنا موجود، أنا ما عندي، موجود عندكم؟ بل إحنا هذا النسخنا ما أنا ما فيها نسخ الديباجة، عندكم الديباجة محذوفة في هذه النسخة. من عندي نفس نسختي؟ شيخ إبراهيم نسختي محذوفة؟ ما بلي ما موجود بلي. قال: وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها. شوف الإجارة، عبر بالإجارة، ما لنا علاقة بالبيع، ما يأتي بحث البيع هنا كما بينا. في الإجارة والجعالة وغيرهما إلا مثل الصلح، مثل الهدية، تصح الهدية والصلح على العمل، إلا أنه جرت عادة الأصحاب. إذا محل بحثنا المفروض في التكسب في المكاسب، مكاسب يعني شنو؟ يعني أعمال يقع عليها المعاوضة، فلازم أن نبحث عن عمل قابل للتكسب، وش علينا علاقة بالغيبة والنميمة؟ واضح. لكنهم جرت الأصحاب، ونعمل جرية نبحثها. إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، ما من شأنه ذلك وإن كان في نفسه غير قابل، بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان جرت العادة ما جرت من سنة بحياتك، وكيف كان فنقتفي آثارهم فبهداهم مقتده، والله بل فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها. ما قلت مو كلها ذكر 28 عنوان، هذه الأكثر، وإلا إحنا مراعاة لكم قد حذفنا كم عنوان. بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها، يعني مرتب حسب الحروف الهجائية إن شاء الله تعالى، بحسب تعريف، بحسب ماذا؟ بحسب شنو عنوانهم. قالوا ما قالوا تدليس، ما قالوا الغاش، قالوا تدليس، فحال حرف التاء، حط التاء وين أول شيء، بحسب العنوان الذي هم ذكروا. قد إحنا ما نقبل في العنوان كما سيأتي بعض العناوين لا نقبلها، لكن بحسبهم ما ذكروا من العنوان نحن نرتب بحسب عنوان عنوانهم. ندخل في المسألة الأولى لو إلى غير، نسألكم أسئلة فقط. المسألة الأولى، المسألة الأولى تدليس الماشطة، تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها إلى آخر العبارة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مسألة تدليس الماشطة، وها هنا عدة أسئلة تتعلق بموضوع البحث. إذا أن الشيخ الأعظم بحث في مقامين، المقام الأول موضوع الحكم، والمقام الثاني الحكم، وقد حصل تداخل كما سيأتي في كلامه مدا وجزرا بين المقامين، إذ تكلم عن الموضوع بمقدار، دخل الحكم بمقدار، رجع إلى الموضوع بمقدار، رجع إلى الحكم بمقدار، واضح. ف فهو بحثه في مقامين لو أردنا أن نحلله في الموضوع وفي الحكم. وهنا إذا بحثنا عن الموضوع فتواجهنا عدة أسئلة، فقط أنا أسأل عن الأسئلة عدة أسئلة. السؤال الأول، ما معنى الماشطة؟ شنو يعني ماشطة؟ هذا سؤال. وهل المشط له خصوصية أو أنه من باب المثال؟ السؤال الثاني، ما معنى التدليس؟ وهل هناك فرق بين التدليس والغش أو لا؟ السؤال الثالث، هل أن الماشطة عندما تزين المرأة لأجل العرس هي ينطبق عليها عنوان التدليس؟ هل هي مدلسة مجرد تزيين المرأة لأجل شنو؟ لأجل الأعراس، لأجل والأمة، لأجل بيعها في سوق النخاسين؟ هل يوجب صدق عنوان التدليس على الماشطة كما هو ظاهر عبارة المصنف، أو أن المدلس هو الولي أو الأم التي تعرض بنتها على من؟ على الخطاب والمالك الذي يبيع الأمة. فمن المدلس؟ هل مسكين هذه الماشطة التي هي مدلسة أو من؟ أو من يعرضها للزواج أو البيع كالأم كالولي كالمالك؟ هذا سؤال كم؟ ثالث. سؤال رابع، ما هي أنحاء كيف يحصل التدليس؟ ما هي أنحاء التدليس؟ ما هي محققات التدليس؟ يذكر المصنف عدة محققات، وهل هذه المحققات تامة صغروياً أو غير تامة؟ صغروياً. السؤال كم؟ خامس. هي كل أسئلة يحتاج إلى أجوبة. السؤال الخامس، هل التدليس يحصل بمجرد إخفاء العيب أو إظهار صفة كمال غير واقعية، وإن لم يوجب حدوث رغبة للطرف الآخر، أو أن عنوان التدليس يشترط في صدقه حصول تأثيرا للطرف الآخر بأن يحدث رغبة زائدة؟ فهل التدليس متوقف على شنو؟ إحداث رغبة زائدة أو لا يتوقف على ذلك؟ إذ أن المصنف كما سيأتي إن شاء الله يظهر من كلامه أن التدليس يحصل بإحداث الرغبة، وإلا مع فرض عدم إحداث الرغبة لا يطلق عليه عنوان التدليس. السؤال كان سادس، ما هو الفرق بين التزيين والتدليس؟ المرأة إذا وضعت القلادة، إذا وضعت الحناء، إذا جملوا المرأة ومشطوها وعدلوا شعرها، هذا تزيين أو تدليس؟ أليس هذا تزيين؟ فما هو الفارق بين التدليس وبين التزيين؟ إذ سيأتينا أن الأعلام جعلوا وصل شعر المرأة بشعر غيرها مسألة الوش، مسألة الحناء، مسألة تعديل الحواجب، كلها تدليس، أليس هذا تزيين؟ فما هو الفرق بين التزيين والتدليس؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة منكم، نستقبلها إن شاء الله غدا وعلى التليفون في الدرس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.